وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي بداية هذا اللقاء نهنئ أنفسنا بقرب شهر رمضان المبارك، فما هي إلا ساعات قليلة محدودة ويهل علينا هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إننا في الحقيقة نشعر بسعادة غامرة عندما تمر علينا هذه الأيام المباركة، ولا شك أن هذه السعادة تكتمل عندما يكون أهل الإيمان أمة واحدة معتمدة على الحق، متمسكة بكتاب الله وهدي رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، سأتلقى ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للقبول والسداد. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أختي ياسمين.
بارك الله فيك يا دكتور. أنا كنت بس عايز أسأل حضرتك، أنا كان في وقت ما كنتش بصلي فيه وبعدين رجعت بقيت أصلي،
فهل
الصلاة اللي فاتتني قبل كده أصلي مع كل فرد فرد كمان، يعني ظهر وظهر وكده؟
طيب، حاضر.
وفي سؤال كمان معلش.
نعم.
أنا مقيمة هنا في ألمانيا بس عندي شقة في مصر بأجرها.
نعم.
بأجراها يعني، هل دي بيك الزكاة ولا ما يطلعش؟
طيب، حاضر.
ماشي، شكرا لك يا دكتور.
الله يكرمك، الله موفق إن شاء الله. يعني أنا أحببت في الحقيقة أن ألفت النظر إلى هذه الأيام المباركة التي ستهل علينا بعد ساعات، حتى نستعد لها بذكر وشكر وحسن صيام وقيام ليل وقراءة القرآن وصدقة وصلة للأرحام وإحسان إلى عموم الخلق وغير ذلك من أعمال البر والتقوى. إننا بحاجة في مثل هذه الأيام إلا أن نكون يدا واحدة، وأن يعلم غيرنا أن أهل الإسلام والإيمان لن يتنازلوا عن حق من حقوقهم، وأنهم بفضل الله تبارك وتعالى ساعون لنشر دين الله في الأرض والاحتكام إلى شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إن هذه الأمة دينها الإسلام، ولا بد أن يعلم الجميع ذلك. قال الله عز وجل في كتابه: إن الدين عند الله الإسلام. وسنعتز بذلك، وسنظل ندعو إليه إن شاء الله تبارك وتعالى، وسنتمسك به. وهذا القرآن الكريم الذي هو دستور هذه الأمة هو قائدنا ورايتنا، وهو الذي لا بد أن يرتفع وأن نعلو به بإذن الله تبارك وتعالى. فليس لنا مكان بين الأمم إلا إذا تمسكنا بهذا الدين وحرصنا تمام الحرص على رفع راية القرآن وتطبيق شريعة الرحمن، وهذا ما نصبو إليه وندعو له إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، أم سارة، السلام عليكم.
وعليكم السلام. بعد إذن فضلتك عندي سؤال عن الصيام والحمل.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك، أنا إن شاء الله شهر رمضان اللي داخل ده الشهر السادس ليا في الحمل.
نعم.
فكنت دايما بسمع الشيوخ بيقول إن يجوز للحامل اللي إنها تفطر لو خفت على الجنين، هو الحمد لله رب العالمين الجنين حتة طيبة يعني حسنة الحمد لله، أنا لو نويت الإفطار لما تحافظ على كده هل عليا ذنب؟
طيب، حاضر،
شكرا.
أختنا أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، هناك امرأة أرادت أن تصوم سردا، يعني الأيام سردا منذ سنتين، تصوم سردا لا تقطع إلا أيام الدورة أو مثلا يومي العيدين أو أيام التشريق.
يعني تصوم العام ولا إيه؟
تصوم العام سردا منذ عامين، هي تصوم العام سردا.
نعم.
فقط الأيام المحرمة مثل أيام التشريق ويوم العيدين هذه تفطرها.
ماشي.
وأيام الدورة، فالآن نحن يعني ربما يكون غدا أو بعد غد رمضان.
نعم.
وأنت تعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسبق رمضان بصوم يوم أو يوم.
نعم.
فهل يجوز لها صيام اليوم أو غدا لأنها هي صائمة اليوم؟
نعم.
هل يجوز لها صيام اليوم وغدا؟
طيب.
أن تفطر لأن هذا وافق يعني وافق أنها تصوم يعني سردا.
نعم.
عادة. نعم. فما تم الحكم في صيام اليوم وغدا لأنها هي صائمة اليوم؟
طيب حاضر تسمعي تابعي معي تسمعي الجواب إن شاء الله.
طيب.
بإذن الله. طيب أبدأ في الإجابة إلى على ما ورد إلي من أسئلة الآن. أختنا ياسمين جزاها الله خيرا ووفقها الله تبارك وتعالى لما يحب ويرضى، ويظهر يعني أنها عادت وتابت إلى ربها سبحانه، وهذا أمر لا شك أنه يشرح الصدر ويسر الخاطر عندما نجد إقبالا على الله تبارك وتعالى. ولا شك أنه يجب علينا أن نشجع ذلك، يجب علينا أن نشجع إخواننا من المؤمنين والمؤمنات، ويجب علينا أن نذكر أنفسنا نحن أيضا إذا وقعنا في خطأ أو ألم الإنسان بذنب أن يعود إلى الله تبارك وتعالى. أختنا جزاها الله خيرا، وكما أفادت أنها تعيش في الخارج في ألمانيا، قالت كنت لا أصلي، كانت تاركة للصلاة بالكلية، ثم بعد ذلك أصبحت يعني تصلي من سنتين والحمد لله تبارك وتعالى. تسأل يعني عن التي عن الصلوات التي فاتتها أو لم تصلها في السنين السابقة، ماذا تفعل فيها؟ هي ذكرت قالت هل أصلي وقتا مع كل وقت أم لا؟ في الحقيقة لم يرد في ذلك خبر أو يعني كلام أو فعل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو إشارة إلى شيء من ذلك لأحد من ممن يمكن أن يقتدى بأقوالهم فيه. والقاعدة الشرعية في مثل ذلك أن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. ولذلك أقول طالما أنها كانت منقطعة انقطاعا نهائيا عن الصلاة لا تصلي، ثم تابت ورجعت إلى الله عز وجل واستقبلت حياة جديدة وأصبحت تصلي، فالمطلوب في حقها الآن أن تحافظ على الصلوات وأن تتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة فيما فات. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضل يا ابا انس.
لو سمحت فضيله الدكتور عندي سؤال.
تفضل.
مساله اتحاد واختلاف المطالع.
نعم.
يعني فيما اعلم ان الخلاف فيها خلاف معتبر.
نعم.
لكن انا سؤالي اذا اخذ ولي الامر في بلد مثلا مثل مصر.
نعم.
باختلاف المطالع.
نعم.
فهل يجوز لافراد الناس ان يخالفوا؟
طيب حاضر.
ان يوجد في الاسره الواحده مثلا الزوج صائم والزوجة مفطرة، وهذا يترتب عليه أن يختلفوا أيضا في العيد.
نعم.
وهذه مفاسد كما لا يخفى على فضيلته.
نعم.
فأنا أسأل حكم الحاكم في هذه المسألة يرفع الخلاف أم لا؟
طيب حاضر.
جزاك الله خيرا وبارك الله.
شكر الله لك. جزاك الله خيرا. نعم. أخت سحر السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت انا كنت متجوزه زوجي دوت وهو متجوز.
نعم.
وهو ما خلفش من مراته دي.
نعم.
وبعد كده هي بعد جوازي بسنه طلبت الطلاق.
نعم.
ما وحاول ان هو يستمر معاها وهي رفضت.
نعم.
فهو طلقها وعلى عده 3 شهور.
نعم.
يعني لسه هي في العده.
نعم.
وهي ما طلبتش ان هو ان هي ترجع ولا حاجه. ولا هو عايز يرجع.
نعم.
في وزر عليا ان هو ان هي اتطلقت بسبب ان انا اتجوزت.
طيب حاضر تابعي معي تسمع الجواب ان شاء الله. اختنا ام اسحاق السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بشرك الله بالجنه ان شاء الله.
اللهم امين. جزاك الله خير.
يا شيخ يعني لابس النقاب بس زوجي ما موافق على هذا النقاب وهددني اذا ما يعني اتركه يتزوج عليا.
أيه.
يقول ان النقاب هو واجب هو مستحب.
نعم.
طبعا ما رايك عنها ان شاء الله ان يعني اعطيه اي وافالته.
طيب حاضر.
سؤال اول. سؤال ثاني ما حكم الايه اللي تقول ما حكم الايه القواعد ان النساء ليس عليهن اثم ان النظائر ثيابهن، ما المقصود بالثياب؟
الآية. نعم حاضر.
شكرا يا شيخ.
حاضر. أم عمر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. لو سمحت شيخ، عايز أسأل بالنسبة لحسنات الطلاق والكلام ده.
نعم.
لو سمحت، أنا جوزي على طول بيحلف في الطلاق، وآخر مرة حلف قال عليا الطلاق بالتلاتة لو خرجتي من البيت مثلا تبقي طالقة.
نعم.
دي مش أول مرة.
نعم.
وفي مرة أنا وقعتها قال لي عليها الطلاق بالتلاتة ما أنتي خارجة.
نعم.
وأنا وقعتها وهو راح دفع كفارة اليمين.
نعم.
وطبعا فضلت الشيخ حضرتك طول ما هو قاعد بيحلف في الطلاق عليا الطلاق، لا انت واكله عليا الطلاق، لا انت شاربه.
نعم.
علي او على اي حد تاني.
نعم.
ممكن مثلا الحد ده ما بينفذش الحاجه دي.
نعم.
فانا عايز اعرف يعني ايه حرمانيتها، هل انا كده عايشه في الحلال او اليمينيات دي كلها سقطت؟
ودي انا ساجيبك ان شاء الله، ولكني انصح بان كان موجود الان في البيت فليستمع الي، وإن لم يكن موجودا فيجب عليه أن يذهب إلى أحد من أهل العلم ليجلس معه وينصحه في هذه المسألة الدقيقة. بارك الله فيك.
شكرا فضلتك.
إن شاء الله. أختنا أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا فضلتك الشيخ؟
أهلا وسهلا.
كل عام وحضرتك بخير.
كنت طيبة.
طب لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي.
أنا كنت حاطة مبلغ من المال في بنك.
نعم.
تقريبا يعني كان 4000 جنيه او يعني حاجه مش فاكره هو كان قد ايه. المهم.
نعم.
سحبت منه مبلغ، سحبت تقريبا 3000 جنيه.
نعم.
اتبقى تقريبا 1300 جنيه تقريبا والله اعلم.
نعم.
المهم الكلام ده كان من فتره طويله من سنين يعني.
نعم.
فجيت معرفت ان البنك ربوي وكده، انا ما حطيتش فلوس بعد ما سحبت المبلغ، ما حطيتش فلوس تاني خالص.
نعم.
هو سبت مبلغ تقريبا 1300 وما حطيتش حاجه تاني خالص.
نعم.
فعرفت ان الفلوس حرام وكده، ورحت سحبت الفلوس دي من حوالي كام يوم كده.
نعم.
فلقيتهم 1650 جنيه كان.
نعم.
1300 تقريبا. فالوقت انا مش عارفه الفلوس دي حرام ولا حلال، ولا يعني اتصرف فيها ازاي، وينفع اجيب حاجه لنفسي منها ولا اطلعها كلها لله، ولا انا مش عارفه اعمل فيها الفلوس دي بالظبط.
المبلغ الاصلي اللي انت وضعتيه اللي هو يعد يتجاوز 3000 او 4، كم سنه له في البنك تعرفي؟
لا ده الكلام ده كان حوالي من 8 سنين.
من 8 سنين
تقريبا. من 8 سنين كنت سحبت 3000 جنيه من البنك و6300 تقريبا.
نعم.
من حوالي 8-9 سنين وما حطيتش حاجة من الفترة دي خالص.
طيب طيب.
وجيت عرفت ان الفلوس حرام فسحبتها من البنك من حوالي 3 ايام كده او 4 ايام.
نعم. طيب.
فالوقت الفلوس ديك يعني حرام ولا حلال؟ وعلى فكرة يا شيخ، انا عندي بنت من زوجي قبل كده، من زوج تاني يعني.
نعم.
والبنت ديت في كفالة والدي.
نعم.
وهو اللي بيجهزها وهو اللي متكفل بيها، ينفع ان انا اديها الفلوس دي كمساعده يعني، ولا ايه، ولا اطلعها لله يعني بره البيت خالص ولا ايه؟
طيب حاضر، تابعي معي وساجيبك ان شاء الله.
طيب وينفع اجيب حاجه لنفسي منها في فضيله؟
خلاص انا ساخبرك ان شاء الله يعني. محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟
مرحبا.
الو،
اتفضلي.
حضرتك كل سنة وانت طيب. الأول
طيبة.
دلوقتي أنا ليا أختي أكبر مني، وبحاول إن أنا أودها وهي ما يعني بكل السبل حاولت إن أنا أودها وهي مش عايزة توديني. من غير سبب والله العظيم يا شيخ. فأنا معرفش أنا كده بقى عليا وزر ولا يعني، أنا حاولت معاها كتير 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 كتير.
طيب حاضر.
فأنا معرفش أنا كده عليا ذنب ولا إيه يعني، أنا بتصل بيها تقفل السكة في وشي، عايز أحاول إن أنا أبعت لها أي مرسال برضو. مش عايزة
أوصل ما بيني وبينك. طيب سأعلمك إن شاء الله بإذن الله.
نعم.
سأتحدث إن شاء الله، تابعي معي واستسمعين الجواب إن شاء الله. أخونا عبد الحميد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا.
تفضل بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا. أريد أن أسألك بخصوص والدي.
نعم.
كان ينوي الذهاب إلى الحج.
نعم.
هو والدتي وابنة خالتي.
نعم.
ثم وافته المنية في ليلة النصف من شعبان. أردت أن أتم عنه حجته. لكن اعترضنا مشكل، وهو أن عدة والدتي لن تنتهي إلا في 25 من ذي الحجة. فهل يجوز لها أن تحج قبل نهاية العدة؟
نعم.
وجزاك الله عنا خيرا.
طيب حاضر. الأخت فاطمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ألو.
تفضلي أسمعك يا فاطمة.
لو سمحت حضرتك يا شيخ عايز أسأل سؤال.
تفضلي.
هو لو الواحد صلى العصر مثلا وبعدين في الركعة الثالثة مش فاكر هو صلى سجدة ولا سجدتين، يعمل ايه بعد ما يخلص الصلاة؟
نعم طيب حاضر. طيب نبدأ ونعيد إن شاء الله، أرجع إلى الإجابة على الأسئلة التي وردت إلي. وما زلت مع أختنا ياسمين، أقول لها بالنسبة عليها بعد التوبة أن تكثر على كل حال من نوافل الصلوات وألا تترك شيء منها بعد ذلك، وربي غفور رحيم. بتسأل عن شقة لها مؤجرة، هل عليها زكاة أم لا؟ أقول الشقة نفسها ليس عليها زكاة، ولكن الريع الذي يخرج منها، الريع الذي يخرج منها إن كان هذا الريع مثلا يضم إلى مال آخر أو يبقى ويجتمع إلى أن يصل إلى نصاب إخراج الزكاة فيه، فيجب عندئذ إخراج الزكاة فيه. الزكاة تتم طبعا بشرطين أو بتحقق وتوفر هذين الشرطين: الأول مرور عام على المال، يعني وما هو يعبر عنه الفقهاء بحوالان الحول. الثاني بلوغ النصاب، يعني مر عام النصاب في المتوسط 85 جرام من الذهب. فإذا كان المال الموجود يساوي 85 جرام من الذهب وقد خرج من الشقة أو من غيرها ومر عليه سنة، ففي هذه الحالة تجب الزكاة فيه بإخراج 2.5%. أختنا مسارة تقول بأنها حامل في الشهر الثالث، سمعت أن البعض يقول بأنها يحق لها أو يجوز لها أن تفطر، تقول لا يوجد يعني خوف على الجنين، فهل يجوز لي أن أفطر للمحافظة عليه؟ أقول الحقيقة بارك الله فيك، الحمل في الشهر الثالث لا يتأثر فيما يعني أرى تأثرا كبيرا بالصيام، وربما المرأة لا تتأثر كذلك بالصيام. العبرة هنا بالعلة الموجودة وهي المشقة، يعني هل هي ترى شيء من التعب والمكابدة إذا صامت أم لا؟ فإن كانت تتأثر بالنسبة للصيام يعني يتعبها ولا يمر عليها الوقت إلا بشيء من المشقة التي يعني يصعب عليها أن تعانيها وتتعب في ذلك، ففي هذه الحالة نقول لها لا حرج في أن تفطري وعليك القضاء في أيام أخر. أما إذا كانت الأمور الحمد لله ميسورة ومتحملة ويطيقها الإنسان، لأنه مثلا قد يكون عنده كبير عمل أو لا يوجد عليه مشقة، أو أن الحمد لله يعني عنده مقاومة لأن الصحة في الأصل طيبة، ففي هذه الحالة يعني تصوم المرأة يكون هذا أفضل في حقها. وقد ذكرت أن الجنين لا يتأثر وأنت تقول أحافظ عليه، يعني هل الصيام هو الذي سيحافظ عليه؟ كونك تفطرين في رمضان هو الذي سيحافظ عليه؟ قد يكون أنت عندي مقاومة، عندك استعداد أن تجمعي بين الصيام وبين الحمل، فيكون في هذه الحالة الصيام أولى، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أمة الله من السعودية تسأل عن امرأة تصوم العام سردا دون الأيام التي نهى الإسلام عن صيامها أو أن تصوم فيها كأيام العيدين أو مثلا إذا جاءت الدورة أو غير ذلك، تقول هل اليوم تصوم وغدا أم لا؟ أنا أود أن أبين، أولا أقول لهذه الأخت الفاضلة حريصة على التعبد لله تبارك وتعالى وتصوم يعد بهذا الدهر كله، لأني الذي يعني يستثنى الآن أمر خارج عن حدودها وإرادتها، وبالتالي في الحقيقة هي تكون بهذا صائمة للدهر كله. وورد نهي عن أن يصوم الإنسان الدهر كله، بل إن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم شهرا كاملا قط إلا شهر رمضان. نحن إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان أحرص الناس على الخير وأقرب الناس إلى الخير وأعمل الناس بالخير وهو نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه، لم يفعل ذلك، فهل نحن نفعله؟ أقول لها بارك الله فيك، تقبل الله منك، أولا تحريص على الخير والفضل، ولكن يأتي الخير من بابه، والإنسان عليه أن يلتزم بالسنن. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح أشار إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن أفضل الصيام أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، هذا أفضل الصيام، ولا حرج أن يكثر الإنسان من الصيام في شهر شعبان أكثر من ذلك، كان يصوم مثلا أياما متتالية فيه، وذلك أيضا لما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل صيام شهر شعبان، وأنه كان يرى صائما فيه كثيرا. حصل أيام الفاضلة هذه لا حرج من أن يصومها الإنسان فيها، إنما من أول العام مثلا من أول محرم إلى نهاية ذي الحجة يكون الرجل صائما ولا يفطر إلا ما أوجب الله عليه الفطر فيه، فيكون بهذا في الحقيقة وقع في شيء من الغلو، يعني تجاوز الحد الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام. هو لا شك يكثر، ولكن يجعل له أيام يفطر فيها، أما أن يصوم سردا هكذا فلا أصل لذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أعرف أنها تحب الخير، أنها تحرص عليه، أنها تريد الحسنات، والصيام شأنه عظيم وفضله كبير، ولكن أقول كما قال بعض أهل العلم بأن النوافل متعددة وكثيرة، نوافل كثيرة جدا ومتعددة، بمعنى أن احنا نأتي بالصيام ونأتي بنوافل الصيام الصلاة، ونأتي أيضا بنوافل الزكاة، بنوافل العمرة والحج، بصلة الأرحام، بالإصلاح بين الناس، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالمشاركات الاجتماعية النافعة والمفيدة، وغير ذلك من أعمال البر، وهي كثيرة للغاية. فالحاصل هي تفطر اليوم وغدا إن شاء الله تعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نتقدم شهر رمضان بصوم يوم أو يومين، هذا نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلينا نحن نمتثل هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك. أخونا أبو أنس جزاه الله خيرا يقول بأنه يعرف الخلاف الوارد بين أهل العلم في مسألة اختلاف المطالع والمترتب عليها بداية الشهور ونهايتها، ويترتب عليها أحكام شرعية كصيام ووقفة عرفات وغير ذلك. يقول إذا أفتى ولي أمر المسلمين في بلد من البلاد بالصيام هل يجوز لأحد المخالفة؟ نقول في الحقيقة ما ذهب إليه علماؤنا رحمهم الله لجمع الناس على كلمة واحدة أن يلتزم أهل البلد بقول واحد في ذلك. الحمد لله نحن في بلد مسلم، ونطالب المسؤولين في بلادنا أن يتحروا رؤية هلال شهر رمضان، ولا شك أن هناك اتفاقيات تقع بين الدول في هذا، وأيضا نحن لا نخالف ذلك، فعلى أهل الحل والعقد وعلى المسؤولين في هذا أولا أن يحرصوا على استطلاع رؤية الهلال لنعرف الحقيقة، ولا حرج في أن تتم اتفاقيات أو موافقة مع البلاد المتجاورة ويتحد الرأي في ذلك، وعلى المسؤول في البلاد أو ولي الأمر أو الحاكم العسكري أو غير ذلك أو من ينيبه أن يعلن بيانا للأمة عن بداية شهر رمضان، ويصبح الأمر عندئذ مسؤولية أهل الحل والعقد الذين أوعزوا إلى الحاكم بإعلان ذلك، هم الذين قالوا له بعد التحري والتثبت والملاحظة والرؤية وغير ذلك متى يبدأ الشهر. وبالتالي فنحن نتابع ونستجيب لما يصدر من ذلك من جهات عليا حاكمة للبلاد، وإذا صدر قول في هذا فعلينا أن نستجيب وأن نطيع، لأن هذا معروف، والخلاف في هذا بلا شك يحدث أثرا وبلبلة خطيرة للغاية، كما ذكر وأشار أخونا أبو أنس بأن البيت الواحد قد يكون فيه من هو مفطر ومن هو صائم، ثم بعد ذلك ترتب على هذا أيضا الاختلاف في العيد، يعني بمعنى أن قد يكون يعلن في البلد هذه بأن رمضان 30 يوم وهو صائم بعد هذه البلد 29 يوم، أو أن صام هو قبل غيره واستمر رمضان 30 فيصبح صائم 31، لا يجي يوم 31 على حسابه هو يتم الفطر. وإحنا شاهدنا يا إخواني يعني قبل ما 30 سنة أو ما يقرب منها أن البعض يعني خالف الأمة في هذا وخرج ليصلي العيد جهارا نهارا أمام الناس. وعلى كل حال لو أن واحدا لم يقتنع بهذا وفعل ذلك فعليه ألا يثير بلبلة بين الناس، فليبقى على نفسه هو ولا يظهر المخالفة، لأن هذا ستترتب عليه مفاسد عظيمة. والسياسة الشرعية تقتضي أن يجتمع الناس، ولا نجد لونا من ألوان الشقاق والخلاف والنزاع في في مثل هذه الأيام ومثل هذه المناسبات، خاصة أنه لا شك يوجد من الذين عنده ومن لا يرغب أن يكون للمسلمين قائمة في ذلك أو في أي أمر من الأمور، فعلينا الحذر الشديد في مثل هذه المواطن. بارك الله تبارك وتعالى فيكم. الأخ ضحي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ عبد الله؟
يا مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل بارك الله فيك. تفضل.
كل عام وانت طيب.
وانت طيب الله يكرمك.
بعد اذن حضرتك، احنا هنا موجودين في السعودية وفي زميل لي عايز يعمل عمرة لمراته وهي موجودة وما عندهاش قدرة ان يجيبها.
ما عندهاش قدرة ايه؟
انه يجيب لها عمرة هنا.
نعم.
هل يجوز انه يعمل لها عمرة هنا؟
يعني هي مريضة ولا ايه؟
في واحدة متوفية ما فيش بينه وبينها سلة قرابة، فهل يجوز لأي شخص يعمل لها عمرة؟
يعني عندها عذر بارك الله فيك عدم العمرة؟
الزوجة اللي احنا ما عندنا بالنسبة لا اللي ما لناش بيها سلة قرابة متوفية.
طيب حاضر.
الزوج بالنسبة للسؤال الأول حضرتك، الزوجة موجودة في مصر ولكن ما عندناش قدرة ان احنا نجيبها هنا.
طيب حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
فضلت الشيخ.
يا مرحبا.
أنت. الزوجة كانت مع زوجها يعني علاقة سيئة للغاية وأهانته أشد إهانة، وبعد الطلاق بحوالي شهرين أو ثلاثة تريد الموت ولكن نفسيته تعبانة.
فما حكم؟ طيب حاضر. الو تفضل. يعني هي تريد الرجعه والزوج نفسيته تعبان.
اشد الاساءه يا شيخ.
نعم.
اساءت معه اساءات بالغه. حتى اتهمته بالعجز والبخل، وكانت امها تهين وهنات بالغه يعني.
نعم. طيب تابع معي وتسمع.
هي اخذت حقها، فهل وهي طلبت الطلاق مئات المرات.
نعم.
وهو لا يريد الطلاق ولكن نفذ لها ما تريد، فلو رجعت ما حكم الرجعة بتاعتها بس؟
طيب حاضر حاضر. اختنا منورة من العراق، السلام عليكم.
عليكم السلام، شلونك شيخ؟
يا مرحبا.
بارك الله فيك شيخ.
الله يبارك فيك.
شيخ انا عندي سؤال ممكن اسألك؟
اتفضلي.
شيخ أختي مريضة وديناها الشيخ.
نعم.
كان عليها عمل يعني، وديناها للشيخ مكان بعيد، ودول الودون عليه قالوا بنات مودينا عليهم، قال لي صار بناتنا زينات نودي له خروف. أختي وديناها عليه وصارت زينة.
نعم.
ألو.
أتسمعك.
صارت أختي زينة، هو ما طلب من عندنا خروف بس إحنا دول الناس قلنا نريد نوديه.
يعني هو لم يطلب.
بعيد وما يسمح لنا نوديه.
هو لم يطلب منكم شيئا؟
لا ما طلب من عندنا شيء.
نعم.
إحنا نريد نوديه والمكان بعيدنا نقدر، اشترينا الخروف إن برمضان من البحر ونوزع للفقراء. تقول شيخ.
طيب حاضر.
الشيخ ممكن يجاوبني على التليفون انقطع في الكهرباء.
طيب بارك الله فيك يا ام نوره، الله يكرمك. المريض عليه عده امور. عليه اولا ان يتوجه الى الله وان يطلب منه الشفاء والا يستعين بغير الله عز وجل، ولا باس من الاستشفاء والرقيه، بل ان هذه من السنن، يستشفي بالقران، وعلى المريض ان يرقي نفسه وان يدعو بالادعيه الماثوره عن النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه أيضا ولا حرج في هذا أن يذهب إلى طبيب ليعالجه، والطب والرجوع إلى الأطباء في هذا أيضا مشروع. إنما الذهاب إلى شيخ وما إلى هذا أنا لا أدري ولا أريد أن أسأل وأستفصل في مثل هذه المسائل، أخشى أن يكون بعض هؤلاء الناس عندهم من الدجل والسحر ويعني ادعاء لون من ألوان العرافة أو الكهانة أو غير ذلك. فالإسلام يطلب من أبنائه إذا مرض عبد أن يرقي نفسه، وليس هذه الرقية أو غير ذلك مقصورة على أحد بعينه، وأخشى أن يكون من ذهب إليه ليس رجلا صالحا يقتفي أثر السنة أو يتعامل مع الناس من منظور شرعي كأن يقرأ شيئا من القرآن أو يحثهم على التمسك بالسنن والآثار مثلا أو غير ذلك. وبالتالي يعني لا أرى أن الإنسان يذهب هكذا إلى أي رجل أو إلى أي إنسان، هذا أولا. ثانيا هنتخذ العلاج المشروع في ذلك بارك الله فيك. والشيخ طالما أنه لم يطلب شيئا وأنتم تريدون مثلا تقديم شيء له فهذا إن شاء الله لا حرج فيه والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. هو أنا عندي سؤالين. السؤال الأول إن أنا يعني المرأة الحائض يجوز لها تلاوة القرآن في رمضان بحيث إن إحنا عايزين مثلا إن إحنا يعني كل وقت نستغله، وإزاي المرأة الحائض يعني تقضي يومها في الوقت الكبير مثلا 10 أيام أو الأسبوع تقضيه زي المرأة الحائض؟ وبالله عليك يا شيخ عايزك تدعي لي أنا وأولادي وزوجي بالهداية.
حاضر.
وبارك الله فيكم.
أختنا سحر تسأل تقول بأنها تزوجت من رجل متزوج من قبل ولم ينجب من الأولى، بعدين الأولى طلبت الطلاق بعد سنة فطلقها وهي الآن في العدة، تقول أنا يعني هل علي وزر في ذلك لأنها طلقت بسببي؟ أقول لا بارك الله فيك، إن لم تكوني سببا في الطلاق والحرص عليه ولم يخرج منك أي دعوة للزوج لأن يفارق زوجه وأنها هي التي رغبت في ذلك وطلبته دون أن يكون لك أنت خيار في هذا فليس عليك شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. غاية الأمر إن رأيت أن هذه المرأة صالحة وهي الآن في العدة ولها رغبة في أن تعود إلى زوجها وأن زوجك الآن وأنت تعيشين معه له رغبة في أن يراجعها فليكن منك حث على ذلك بدلا من أن تجلس هذه المرأة بلا عائل، بل هذا يعني فيه خير لك أنت إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أم إسحاق تقول بأن زوجها يهددها بالطلاق إذا استمرت إلى على لبس النقاب. الحقيقة يعني هذه المسائل تحتاج إلى جلسات يعني ضيقة لابد أن يجلس فيها الرجل مع المرأة ويعني بعض من الأهل ومن الأقارب ممن عندهم وعي وفهم وإدراك لمثل هذه القضايا. وعلى كل حال لا شك لا نستطيع أن نقول والله المرأة على الهواء فارق الزوج أو نقول للزوج مثلا فارق الزوجة، وإن كنا نأمر بطاعة الله عز وجل. المرأة ترى أن النقاب فريضة عليها وطاعة لربها ومولاها فليجلس إلى الزوج ويعلم ويعرف بهذا الأمر ويجمع بينهما على الخير. وإن رأى مثلا البعض بأن هناك مندوحة للمرأة أن تبقى مع الزوج وتتخذ بقول آخر فلا حرج في هذا عندئذ حتى يشرح الله صدره لذلك. وأنا لا أقول بهذا ولكني أقول بأن على أختنا أم إسحاق جزاها الله تبارك وتعالى خيرا أن يعني تجلس مع زوجها ويجلس بينهم بعضا من أهل الخير والفضل وليكن الكلام واضح فيما بينهما وتقام الأدلة على الزوج ويدعى إلى أن يستجيب لها ولطاعة الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفق بينهما وأن يديم العشرة بينهما في طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. تسأل أختنا أيضا أم إسحاق عن معنى قول الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. لا تفيد أن المرأة التي وصلت من السن مبلغا لا يعني تتطلع فيه إلى الرجال ولا تفتن الرجال وليست هي بحاجة إلى ذلك، فذهب بعض أهل العلم فهما من هذه الآية أنه يجوز لها أن تخفف شيئا من الثياب، قيل بأن يعني ترفع عن وجهها النقاب أو الغطاء وعن كفيها كذلك فحسب، رغم أن القرآن الكريم يرغب في الاستعفاف يعني أن تظل يعني على ذلك. ولعلي والله أعلم ألمس من خلال هذا يعني رحمة التشريع الإسلامي رحمة التشريع الإسلامي. فالمرأة مثلا قد تصل يعني من السن مبلغا ربما يعني نتيجة الكبر وإذا داهمها لون من أمراض المرض خاصة أمراض صدرية أو قلبية أو غير ذلك، يكون عندها لون من ألوان الضيق مثلا في التنفس أو غير هذا، وتحتاج ربما أيضا إلى أن تخرج لقضاء بعض المصالح أو غير هذا. وغطاء الوجه في هذه الحالة قد يكون له أثر، وقد يعني بلغت المرأة سنا خلاص لا ترغب في زواج أو نكاح ولا يرغب أيضا فيها، فالشارع ربما لاحظ ذلك، الشارع ربما لاحظ ذلك، ولأن الفتنة غالبا ليست بموجودة. ومع كل ذلك الشارع يقول بأن الاستعفاف خير وأولى، وبالتالي لو بلغت المرأة يعني من الكبر شيئا ورأت أنها تخفف عنها حتى من لبس النقاب أو غطاء الوجه لحاجتها إلى شيء من ذلك، وقد بلغت من السن كما ذكرت ومع قول القرآن الكريم أو إشارة القرآن الكريم لا يرجون نكاحا، ففي هذه الحالة لا حرج في ذلك، مع أن القرآن الكريم الذي نفى الحرج في هذا هو الذي رغب في أن تستمر المرأة على ما هي عليه. وأنا أقول هذه ربما للحالات التي تحتاج إلى ذلك، وإذا في رحمة في تشريع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علا. أختنا أم عمر تسأل عن أن زوجها يحلف بالطلاق كثيرا، تقول أحيانا يكون جالس في الجلسات في كل مجلس كده علي الطلاق علي الطلاق، تقول يعني هي خايفة على نفسها هي طالق بهذا ولا لا. حقيقة هذا الزوج أنا يعني نصحتها وقبلت النصيحة، وأنا أقول لها الآن يجب أن يعلم ويسمع بأنه واقع في خطر عظيم ومنكر كبير، من ذلك أنه حلف بغير الله. إن أراد اليمين أو الحلف فلا يجوز له أن يحلف بغير الله أبدا، لا يجوز له أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى أبدا، لنهي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيح إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر وأشرك، والمراد بالشرك أو الكفر الوارد هنا هو الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر. فعلى الزوج عموما أن يحرص وأن يفهم ذلك، وأن يعلم أنه بهذا يرتكب أمرا عظيما ويقع في خطر عظيم. ثانيا، طالما أنه يكثر الحلف بالطلاق وكنت كل جلساته كما ذكرت بارك الله فيك يا أم عمر أنه على طول ما هو جالس يحلف بالطلاق، لا أعتقد أبدا أن هذا يريد الطلاق، ولكنه طالما أنه ينتقل به إلى اليمين عليه كفارات يمين متعددة، ويجب عليه أن يقوم بتكفير عن يمينه بالتكفير عن يمينه في كل مرة حلف بها. ولذلك أقول لازم يسمعنا، لابد أن يعرف هذا الحكم، لابد أن يذهب إلى أحد إخواننا من أهل العلم والفضل والخير، يذهب إلى دار الإفتاء ليعلم منهم ماذا يفعل في مثل هذه الحالة. ولذلك أقول عليه أن ينتهي تماما وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يكفر ما استطاع عن هذه الأيمانات إن كان قادرا على ذلك. إن لم يستطع أن يكفر عن يمينه فعليه أن يصوم عن كل يمين 3 أيام. يا إخواني الدين ويعني تمسكنا به والحرص عليه يعني يضبطنا بضوابط شرعية حكيمة، يعني المسائل لا تترك هكذا الإنسان يعني لا يفقه. وأنا طبعا ما أحببت أن أنا أدخل معها كثيرا وأتوسع في هذه المسائل هل هو يصلي أو لا يصلي أو غير ذلك. وعلى كل حال نحن ننصح جميع المسلمين بالبر والتقوى والمحافظة على أركان الإسلام والتأدب بالآداب الفاضلة والأخلاق الحسنة الجميلة التي دعا إليها القرآن وبينها نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب اختنا منورة، السلام عليكم. تفضلي يا ام منورة.
وعليكم السلام، سمعك شيخ.
تفضلي.
شيخ اني
لو سمحتي خفضي صوت التلفزيون شوية يا ام منورة.
شيخ اني سألتك تومي على اختي.
طيب خفضي صوت التلفزيون شوية، تفضلي. خفضي صوت التلفزيون لو سمحتي.
شيخ سألتك تومي على اختي على هاي ابو اللي اشترينا الخروف، ممكن تجاوبني على التلفزيون قطعة الكهرباء.
أنا جاوبتك بارك الله فيك، ما سمعت الجواب؟ طيب أنا سأجيبك الآن بارك الله فيك. أنا قلت يا أختي المريضة عليها أفعال أو من معها يفعل أفعالا. أولا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والطلب من الله عز وجل أن يرفع عنها ما نزل بها، فالله عز وجل هو الذي يشفي المرضى ويعافيهم. قال إبراهيم عليه السلام عن ربه سبحانه الذي يطعم وهو الذي خلقني فهو يهدين والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس أذهب الباس شو أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فالطلب والدعاء والرجوع إلى الله عز وجل هذا أولا. ثانيا الاستشفاء بالقرآن الكريم، يعني الإنسان يقرأ على نفسه أو يقرأ عليه أهله في داخل البيت، يرقى المريض بالرقية الشرعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الذي يفعله بعد ذلك الذهاب إلى طبيب متخصص، وإن كانت امرأة ذهبت إلى طبيبة متخصصة للعلاج من هذه الأمراض أو النوازل التي تنزل، بارك الله فيك. أما الذهاب إلى شيخ فأنا لا أعرف ما المراد وما المقصود بذهاب إلى هذا الشيخ، هل هو من الكهنة والعرافين مثلا؟ فالإنسان ممنوع أن يذهب إليهما. أذهب إليه هو الرجل لأنه فاضل ومن أهل الخير وألتمس يعني دعوة صالحة منه، فهذا لا حرج في هذا، غير أنه لا يعتبر إنسان بعينه حتى لا يظن الناس أنه الذي يشفي من دون الله تبارك وتعالى. وأخشى ما أخشاه أن يظن الناس في إنسان أنه مصدر الشفاء، أو أن يكون الرجل الذي نذهب إليه يدعي العرافة أو الكهانة، يعني أنه يعلم الغيب وأنه يتعامل أو يتعامل مع الجن أو غير ذلك. فعلى كل حال افعلوا هذا الذي قلت بارك الله فيك. أما عن الشيخ إن أردتم أن تجاملوا لأنه لم يأخذ منكم أجرا ولم يطلب على عمله شيئا فلا حرج في ذلك، إن ذبحتم له خروفا لله وأعطيتم له منه شيئا أو أعطيته له هدية من الهدايا فالأمر في هذا فيه سعة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أقول أختنا أم محمد في سؤالها الذي تقول فيه بأنها وضعت مبلغا من المال في بنك وسحبت منه 3000 بقي 1300 وكان ده كان له 8 سنوات، ولما علمت ذلك سحبت المبلغ من البنك. أنا أقول لها بارك الله فيك يعني عليك أن تتحري المسألة بدقة. كيف ذلك؟ يعني المبلغ اللي هو أتاكي، المبلغ الذي أتاكي من هذا البنك الربوي اجتهدي في تحديده، اجتهدي في تحديده. في 8 سنوات نشوف البنك بيعطي كم في المية في كل سنة من السنوات، والمبلغ مضى عليه كم سنة، وبالتالي احنا نضرب عدد السنين في قيمة الفوائد التي يعطيها البنك، هذا المبلغ يخرج وأعطيه في مصارف عامة للناس، وإن كان هناك مريض أو امرأة بحاجة إليه ويعني هناك لون من ألوان الاضطرار فلا حرج في أن تعطيه لمن تحبين ممن ترين أنه بحاجة إلى شيء من هذا المال وحاجته مس فيه. وإن كنت أنا شخصيا لا أحب أن يأكل الناس من هذا المال الخبيث، لا أحب أن يأكل الناس من هذا المال الخبيث، أحب أن يوضع في منافع عامة. ولكن إن كانت حاجة الناس داعية، أقول إن كانت حاجة الناس داعية لشيء من ذلك فلا حرج في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا أختنا أم محمد أخرى لها سؤال تقول بأن أختها أصغر منها وهي تحاول أن تصل أختها وأختها تقطعها، وهذا تقول كما ذكرت هي هذا بلا سبب، تسأل هل علي وزر؟ أقول لا بارك الله فيك، يجب عليك الاستمرار في التواصل والاتصال، ولا تقفين عند حد الاتصال فقط، اذهبي إليها في بيتها، وإن كان هناك سوء تفاهم لأمر ما قد يكون في واقعة أو كلام منقول فيما بينكما. إحنا الآن مقبلون إن شاء الله تعالى على شهر فاضل كريم، لا شك أننا مع قدوم هذا الشهر علينا أن تصفو نفوسنا، نحن تتطهر قلوبنا، ألا يكون لدى بعضنا أو لدى البعض منا لون من ألوان الشحناء والبغضاء أو الغل أو الحقد على الآخرين. أيام توبة، أيام رجعة، أيام أوبة إلى الله تبارك وتعالى. اللي يقطع الرحم علينا أن نصله، وهذا واجب، هذا واجب علينا، احنا مش في الخيار، لسنا مخيرين في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل مش هو اللي بيرد الإيه اللي بيجيله، يعني مثلا إيه هو بيجيلي أنا بجيله، هو بيقدم لي هدية فأنا برد له، زي الشيء المعروف والمعتاد بين الناس اليوم. لا، ده الواصل هو الذي إذا قطعك أخ لك أو قريب أو ما إلى ذلك أنت قمت بصلته، ذهبت إليه في بيته، تواصلت معه عبر وسائل الاتصال العصرية إن كانت المسافات بينكما بعيدة كالهاتف أو الإنترنت بالخطابات أو غير ذلك. هذا هو الواصل، هذا هو الواصل، ولن تكونين واصلة إلا إذا فعلت ذلك. هي تقطع أنت تصلي، تقول لا يفعلون. النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه رجل وقال له إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني ويحسنوا إليهم ويسيئون إلي، وذكر ما ذكر من هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، في أقارب لي أنا أصلهم هم يقطعونني، أنا أحسن إليهم هم يسيئون إلي. النبي عليه الصلاة والسلام قال له انقطع. لا، ده شجعه على الفعل، قال إن كنت إن كانوا كما قلت فكأنما تسفهم المن طين الحار. إذن يعني المسألة لك فيها أجر، لك فيها أجر عند الله عز وجل، ولا حرج أبدا من أن يتوسط بينك وهذه أختك، تشتركون في أشياء كثيرة، أبوكم وأمكم واحد، بينكم صلة قوية من القرابة، لا يجوز أن احنا نتخلى عنها. ابحثي من يذهب معك إليها، إن كانت هي متأثرة لأمر من الأمور لا حرج في أن احنا نعقد جلسة نسميها جلسة تصالح، جلسة وفاق أو غير ذلك. علينا أن نصلح ما بيننا، وإن كانت علاقة مقطوعة بين أحد من أهل الإيمان لا، نحن نتواصل فيما بيننا على الخير وعلى البر والتقوى. بارك الله تبارك وتعالى فيك. أخونا عبد الحميد يقول بأن والده رحمة الله تعالى عليه كان ينوي الذهاب إلى الحج ووالدته وهو معهم، ووالده رحمة الله تعالى عليه وفاته المنية في ليلة النصف من شعبان. هل يسأل هل يجوز لوالدته الذهاب؟ طبعا هنا في عدة يعني واجبة على الأم لزوجها، ولكن إن يعني تعارضت هذه العدة مع الذهاب إلى الحج والرغبة قائمة في هذا والابن سيخرج معها، فأرجو أن يكون لها عذر في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. ويعني إن تم هذا فنسأل الله عز وجل أيضا القبول، وأن تدعو لزوجها، وعليكم بالدعاء لنا معكم إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا فاطمة، وكما يعني سمعنا أنها يعني في مكتمل عمرها أو يعني هي صغيرة في السن، تقول بأنها مثلا صلت العصر وفي الركعة الثالثة لا تدري هي كم صلت. أنا أقول لأختنا بارك الله فيك ولابنتنا، أنت ابني على اليقين، يعني مثلا أنا في الركعة الثالثة شكيت، يا ترى الركعة الثالثة دي هي الثالثة لي ولا هي الثانية مثلا، فأنا أشوف ما الذي أرجحه في ذلك. كنت أرجح أن الركعة الثالثة يعني يقول في إخواننا في الكنترول، يقول بأنها تقول بأنها سجدت الثانية نسيت، هل هي سجدت سجدة واحدة أو سجدتين؟ إحنا إذا نقول لها في هذه الحالة إن كنت في محل السجود، يعني لسه أنت في جلسة سجدت سجدة ثم شككت، يا ترى أنا سجدت سجدتين أو سجدت سجدة واحدة وأنت في المحل؟ إن كان الأمر كذلك فعليك أنت عليك النظر بصورة كده سريعة ما الذي ترجحين. كنت ترجحي أنك سجدت سجدتين فابني على هذا اليقين، وإن كنت يعني ترجحين أنك سجدت سجدة واحدة فأتي بسجدة أخرى، فأتي بسجدة أخرى، وفي نهاية الصلاة وبعد التشهد تسجدين سجدتي تعرفان بسجدتي السهو، ويزبر وسجدتي السهو تزبر إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الخلل الذي طرأ على الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. أخونا ضاحي يقول بأنه يقيم في السعودية، وفي رجل يرغب في عمل عمرة لزوجه لعدم القدرة على أنها يعني تأتي، إما بقى قدرة مالية أو جسدية أو غير ذلك. نسأل الله عز وجل أن ييسر لها أمر الذهاب إلى بيت الله الحرام، فهذه نعمة كبيرة جدا أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا، وإحنا في مواسم الخير والبركة، شهر رمضان. العمرة فيه في الحقيقة لها أجرها العظيم عند رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولكن إذا انقطع الرجل أو انقطعت المرأة وحالت الأسباب دون الوصول لعجز في مال أو لعجز في قدرة، وأراد رجل أو امرأة أن تقوم بعمرة أو رجل يريد أن يعمل عمرة لزوجه، فلا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أما عمل عمرة لامرأة متوفية فلا حرج في ذلك. يعني أنا قلت من قبل يا إخواني الدعاء للميت هذه مسؤوليتنا وعلينا أن نقوم به، وهذا يصل إليه إن شاء الله تعالى وينفعه الله به. صدق عن الميت أيضا ينفعه الله تبارك وتعالى بها، صدق الجارية ينفعه الله بها، العمرة عن الميت، الحج عن الميت، هذه فيها أثار واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالإتيان والإقبال على ذلك فيه خير عميم. سائل يقول وامرأة تقول بأن يعني زوجة كانت علاقتها، أو السائل نعم الزوج المتحدث يقول يعني كانت علاقته مع زوجه سيئة جدا وطلبت الطلاق مرارا وكان ولا يريد ولكنه طلقها، يقول هي تريد أن ترجع، ولكن حالة الزوج النفسية كما ذكر قال تعبانة جدا بسبب إساءتها البالغة له، يقول فما حكم الرجعة؟ سأجيب على هذا السؤال بعد الاتصال. السلام عليكم. أخت فاطمة السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا متجوزة جديدة 17 سنة.
نعم.
وجوزي بيعاملني معاملة وحشة جدا.
نعم.
وأنا أخذت وسائل كتير عشان مخلفش، وبرضو ربنا أعطاني الحمد لله معايا خمس عيال، يعني معايا 4 أولاد وبنت واحدة.
نعم.
وبعدين الأولاد باباهم كل ما أكلم عيل في حاجة يغلط فيا ويزيط يعني، ومش مديني فرصة أن أنا أربيهم خالص.
نعم.
لدرجة معايا ابني في ثانوية عامة في تانية السنة دي، فكل ما أكلمه أبوه يغلط فيها ويشتمني وكده، فإن المعاملة بقت أنا مش عارفة سيطر على العيال ولا سيطر على البيت.
نعم.
وكلمته كتير وناس كلموه كتير إن هو يغير معاملته دي، فهو سلبي جدا ومش مهتم بينا ولا مهتم بالبيت، وكل همه في الدنيا إن يأكل ويشرب ويخش ينام، يعني ملوش علاقة بينا خالص.
نعم.
كل علاقته بينا إن هو كده، هو حياته كده، ومستمر على انه ايه يغلط فيها قدام الاولاد، ومشيت كتير من البيت وهو بيهملني، يعني ممكن يخاصمني بالشهرين والشهرين ونص واحنا مع بعضينا في بيت واحد.
نعم.
وكده يعني هو ايه معاملته وحشه جدا، وابني اتفاجئت ان هو بيشرب سجاير ومش عارفه ان انا اخليه يبطل، وكل ما اكلم اما اتكلم معاه ابوه يغلط فيها برضه، فانا مش عارفه اتصرف، وعايزه حضرتك تدعيلي ان ابني ربنا يتوب عليه
يا رب،
عشان عيل صغير لسه، وبعدين ابوه مهمل جدا معانا.
طيب فأنا بنت سؤالي بارك الله فيك،
عصبية خالص ومش عارفة سيطر على البيت ولا عارفة ألم أولادي.
طيب.
ومش قادرة أن أنا فهمه، فهمته كتير وناس كتير فهموه.
سأتحدث معك إن شاء الله، تابعي معي ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الأمور. حاضر. أختي فاتن السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي
تفضلي.
أنا أختي متوفى جوزها لسه متوفى.
نعم.
أختي لسه جوزها متوفي.
نعم.
فسمعنا ليه ما تطلعش من البيت 4 شهور وعشر أيام.
نعم.
وداخل.
طيب. قطع الاتصال. أخت علياء السلام عليكم.
الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. أغلبك أحكي مع الشيخ عبد الله.
اتفضلي أنا أستمع إليك، اتفضلي.
أوكي يعطيك العافية. معلش بدي أسألك، أنا من الأردن بحكي.
نعم.
بدي أسألك شغلة بخصوص شغلة السحر، لما بتكون الوحدة مسحورة، يعني في عندي في صديقتي عندها سحر من هي صغيرة، يعني يمكن من هي بسن 17 حكولها 18، فهي تعالجت في القرآن، كان في ناس عم بقرأ عليها قرآن، أوكي كانت تتحسن وترد ترجع. هلا في كمان في شيخة بتقرأ في القرآن، بس كمان بتحكي إنه القرآن مش كفاية، قال إنه لازم هذا في أشياء بخور ومش عارف شو، هي آيات قرآنية بتكتب على الورق وبتحط فيها بخور وهيك.
نعم.
إيش رأيك في هذا الحكي؟
طيب يعني تابعي معي وأنا سأجيبك إن شاء الله.
يعني أنا حب أحس إنه هذا الإشي حرام، هل هو حرام؟
نعم نعم.
كلامهم.
نعم نعم. هو لا يجوز، وسأفصل لك إن شاء الله، تابعي معي. أخونا حامد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي الصحة شيخ عبد الله.
الحمد لله بخير، الله يكرمك.
الله يسترها معك. والله أنا كنت النهاردة في صلاة العصر أخطأت كده خطأ، ويعني أنا يعني مستغفر لربنا سبحانه وتعالى.
اتفضل يعني علي صوتك بس شوية لو سمحت.
أيوه، بقول لحضرتك أنا أخطأت في صلاة العصر.
كيف يعني؟
يعني في السجدة الثالثة والصف طبعا كان في القيام
في الركعة الثالثة.
نعم، وانا يعني تميت الأعاد في الركعة الثالثة والصف كله طبعا كان واقف. فانا قمت كملت مع الصف واخطأت، فلما انا سمعت حضرتك دلوقتي بتنصح الاخت اللي كانت اخطأت في ان سجدتين الاستغفار.
نعم،
فأنا سجدت سجدة واحدة بس.
سجدت سجدة واحدة. قطع الاتصال. طيب أرجع للسؤال اللي كان معي الآن وقد قرأته، من أن رجل طلق زوجه بسبب إساءتها له وهي تريد الرجعة ونفسه تعبانة لا يريد، ويسأل إيه حكم الرجعة. الحقيقة أنا أسمع الآن من طرف واحد ولا ندري حال الزوج مع الزوج أو حال المرأة مع زوجها حتى تعرف العبارة وتفهم. أقول وبالله التوفيق، هذه مسألة ترجع إلى نظر الزوج واعتبار المصلحة في الرجعة. المرأة إن قد تكون فعلا المرأة عندها إساءات بالغة، ولكن قد تكون بعد الطلاق وكانت قبل الطلاق لا تستجيب، ولكنها رأت ولمست بعد الطلاق الأثار المترتبة على هذا الانفصال أو عن هذا الطلاق أو على بقائها بلا يعني زوج أو بعيدة عن الزوج وغير ذلك. فنقول في مثل هذه الحالة إن استجابت وتابت ورجعت إلى الله عز وجل وأنت عندك استعداد أن تعود إليها فهذا حسن إن شاء الله تعالى. يعني أنت أرسل إليها من يبين لها الأسباب الدافعة إلى الطلاق، ولماذا أنت نفرت منها، وهل هي يعني رجعت وتابت إلى الله عز وجل، ومن تاب يقبله رب العباد فنحن أيضا نقبله ونتعامل معه بالمعروف. المهم يصدق في توبته مع الله عز وجل. وأنا أقول يعني أن تستخر ربك سبحانه وتعالى جل في علاه. وأنا أرى أن من سؤالك أن أنت قد تكون يعني مائل إلى هذه الرجعة، غير أنك يعني متأثر من يعني الأيام الماضية أو يعني ما حصل بينكما من عدم وفاق أو ما حصل منها من إساءات كما ذكرت. إن رأيت أن الأمور يمكن أن تعود وترجع وتتحسن، وهذا لن يكلفك شيئا، لن يكلفك شيئا، فأنت في أثناء العدة تراجعها بلا مهر جديد وبلا عقد أيضا جديد، فلعلها تكون قد صلحت وصلح حالها وتابت ورجعت إلى ربها سبحانه وتعالى. فإن كان رجع نافع لك ولها وتستفيدان جميعا من ذلك فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ولكن أنت تهيئ نفسيا لمثل هذا الأمر واستطلع عنها الأخبار وأرسل أو كلمها، بارك الله فيك، قل لها أنت فعلتي وفعلتي، فأنا ما عندي مانع أن أراجعك، والذي جعلني أو دفعني إلى مثل ذلك أنك اتعدتي وفعلتي وفعلتي وغير ذلك. بارك الله تبارك وتعالى فيكم وفي جميع المشاهدين والمستمعين. أيضا أختنا تقول، المرأة الحائض هل تقرأ القرآن في رمضان، وماذا تفعل الحائض في رمضان من أجل يعني أثناء الدورة، لأن يعني قد يمر عليها أسبوع كما ذكرت أو 10 أيام أو غير هذا. في الحقيقة قراءة القرآن للمرأة الحائض جمهور أهل العلم على عدم الجواز، أنها لا تقرأ. حقيقة استدلالهم لما عند النظر والتأني والتدبر ومراجعة الأدلة التي استدل إليها من ذهب إلى أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، نجد الأدلة التي استدلوا عليها تقول أو ترجع إلى أمرين، إما أنها أدلة غير صريحة في المنع أو أنها أدلة صريحة في المنع إلا أنها غير صحيحة أو غير ثابتة على النبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك احنا نقول إن كانت المرأة يعني بحاجة إلى أن تقرأ وترى أن هذا ينمي إيمانها وغير ذلك فلا حرج والله أعلم أن تقرأ دون أن تمس المصحف. وأنا أنصح أيضا الأخوات في مثل هذا. الحمد لله عندنا يعني القرآن الكريم في رمضان يكثر في جميع القنوات، وعندنا إذاعة للقرآن الكريم، فإذا لم تقرأ وأخذت برأي الجمهور فلتستمع إلى كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ولا شك أن هذا أيضا فيه خير عميم للغاية. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن الكريم من غيره. على كل حال، إن كانت ترين أن القرآن الكريم يعني بيجدد الإيمان وفي رغبة إلى القراءة، فلا حرج دون أن يمس المصحف، دون أن تمس الحائض المصحف. الحقيقة الحائض طيب تعمل إيه في الفترة دي؟ يعني قلنا على كل حال تأخذ بالقول الآخر قراءة القرآن، ولكن هناك أمور أخرى أنا أشرت إلى بعضها الآن. سماع القرآن الكريم، كثرة الذكر والبر والخير والإحسان، الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأوراد الصحيحة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام على المرأة أن تلتزم بها، الإحسان إلى الآخرين، البر بالآخرين، قضاء مصالح الناس، الإصلاح بين الناس وغير ذلك. هذا كله من الأمور الطيبة الخيرة المطلوبة في شهر رمضان وغيره، وهي طلبة الدعاء لها. ندعو الله تبارك وتعالى لها ولزوجها ولأولادها ولجميع المسلمين بالهداية والتوفيق. حقيقة نحن بحاجة ماسة إلى الدعاء والتضرع، إلى الدعاء والتضرع. احنا في مرحلة الآن نحتاج إلى وقفة صادقة مع النفس ومع الله، وإلى يعني رفع أكف الضراعة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، أن يفرج هم المسلمين وأن يوفقهم لكل خير، وأن يتقبل منهم أعمالهم. ونحن في داخلين على أيام مباركة، أنا أريد من إخواني جميعا أن تصفو القلوب وأن نحسن سرائرنا مع الله عز وجل ومع الناس، ودي مسألة مهمة جدا يا إخواني، بارك الله فيكم. أختنا فاطمة، أسأل الله عز وجل أن يوفقها لما يحب ويرضى، وأن يعينها على تربية أولادها تربية صحيحة. تشكو من زوجها وهي متزوجة من 17 عاما كما ذكرت، وذكرت المعاملة السيئة التي يعني يعاملها بها الزوج، وقد ذكرت مآسي في الحقيقة عندما يتطاول عليها أمام أولادها، وعندما تأتي إلى تربية أولادها وإلى تقديم النصيحة لهم يمنعها من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الزوج، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرده إلى الحق والخير. وأنا دائما لا أريد أن أتوسع عند ذكر ذلك في الأسئلة عن هذا الزوج وغيره، المرأة قد تكون معروفة والزوج بعد ذلك قد يعلم، ولا أريد يعني مثل هذا ينشر على الملأ هكذا، ولكن نحن ننصح الرجل ونقول له اتق الله تبارك وتعالى فيما تأتي وتذر. العبد سيسأل بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، والرجل في بيته راع، أنت راعي على أولادك، أنت مسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الرعية، احفظها احفظها، دافع عنها، يجب عليك أن تكون إيجابيا بنفعها وغير ذلك، بارك الله فيك. يعني أنت ربي أولادك كيف تكون يكون رجل سلبي إنه بس فقط يخرج العمل، يحرص على الطعام، يستقل في بيت يجلس شهر شهر ونصف لا يكلم زوجه وما في بيت واحد، أين هذا من العشرة بالمعروف؟ والله تبارك وتعالى في كتابه يقول وعاشروهن بالمعروف. مرأة أسيرة عندك بارك الله فيك، انظر إليها بنظرة راضية، كلمها بكلمة طيبة، تعامل معها بالمعروف، تعاون معها على البيت، على يعني الإصلاح في البيت، على التوجيه، على التربية، على الإعداد. يا أخي اشرح صدرك بأن تكون في بيت سعيد، املأ بيتك بالسعادة والرفاهية. أنا يعني أطالبك بارك الله فيك، وإن لم تسمعني الآن فأأمل من زوجك بارك الله فيها أن ترفع كلمتي إليك بلون من ألوان الخير والمعروف. اجلسي بارك الله فيك معه، قل نحن مقبلون على شهر كريم، النفوس ترجع وتتوب فيه إلى الله عز وجل، هيا معا نتعاون معا على تربية الأولاد، نحن نتعاون معا على الطعام والشراب، نتعاون معا في أن نعيش حياة كريمة. لماذا يعني يكون بيننا لون من ألوان الخلاف أو الشقاق؟ لماذا الهجر؟ لا يجوز للرجل يعيش في بيت مع امرأة ألا يكلمها ولا ألا المرأة تكلم زوجها. لا يحل للرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجرها أخاه فوق ثلاث، وهذه زوجة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على كل حال أنت أيضا واجبك التحدث معه برفق ولطف ولين، وبلغي صوتي إليه كما ذكرت لك الآن، وابدأي قولي له هيا بنا نبدأ صفحة جديدة، حياة طيبة، نضع أيدينا في أيدي بعض، أنت زوجي وأبو أولادي، فلنحرص معا على العناية بأولادنا وبتربية أولادنا، فلنحرص معا على أن نقدم للمجتمع يعني أبناء صالحين نقف إلى وراءهم وندفعهم إلى الحق والخير والفضل، بدل ما تكون زعلان وغضبان تمشي تذهب لتدخل التلام بمفردك ولا تكلمني ولا أكلمك، لماذا لا نعش معا في تحت سقف واحد في حياة هادئة كريمة، يسمع بعضنا لبعض ويتحدث بعضنا مع بعض ويأكل بعضنا مع بعض ويشرب بعضنا مع بعض ويسمر بعضنا مع بعض ونخرج إلى الصلاة بعضنا مع بعض وغير ذلك من أعمال البر والخير والتقوى والمعروف. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اختنا علياء بارك الله فيها تسأل عن المرأة، تقول لها صديقة مسحورة حسب ما ذكرت، قالت عرجت بالقرآن كانت تتحسن أحيانا وترجع أحيانا أخرى. قالت هناك امرأة تقرأ القرآن ولكن أيضا تقول عليكم باستخدام البخور وغير ذلك، تقول هذا صحيح ولا لا؟ أنا أقول لأختنا هذا بارك الله فيك، أنت في الحقيقة يعني سألت سؤالا مهما، وأعرف من خلال هذا السؤال أنك على حق وبر وخير. الحقيقة السحر مرض، يعني يمرض به الإنسان ويصاب به بعض الناس من هؤلاء السحرة الذين يفعلون ذلك، والسحر كفر كما نطق بذلك القرآن الكريم: محد الساحر ضربة بالسيف، كما أثر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. علاج السحر بارك الله فيكم بما ذكرته المرأة بالرقية الشرعية كقراءة فتحة الكتاب والأذكار والأدعية النبوية وقراءة المعوذات، وقد فعل ذلك نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن اليهودي لبيد بن الأعصم سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل احنا في سؤال الأخ رمضان. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ بدنا عايزين نسألك سؤال بس.
تفضل بارك الله فيك.
رضعت على ابن عم الله على هي واختي رضعوا مع بعض،
مين
بتجوز له ولا لا؟
اعد سؤالك بارك الله فيك.
اختي وبنت عم رضعين مع بعض.
نعم.
وانا دلوقتي عايز اخطبها، هي بتجوز له ولا ما بتجوز لي؟
حاضر. اخويا محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
شيخنا بعد اذنك، السؤال اللي كان من شويه عن الزوجه التي كسيه لزوجها.
نعم.
انا عشان ابني بس معاها، فهو تعب نفسيتي على الاخر فعلا يعني، وهي مطلقه من حوالي سنه ونص.
نعم.
وهي اصرت على الطلاق مرارا وتكرارا، ويعلم الله انني لم اظلمها.
نعم.
فحكم الرجعه في هذه الحاله بمعنى هل هي هترد التي اخذته ام لا؟ وحكم ابني الرؤيه بتبقى صعبه خالص، فدي تعبني نفسيا فعلا يعني.
على كل حال انا تحدثت في هذا الموضوع بما أرى يشفي إن شاء الله، نرجو الله عز وجل أن يزرع بينكم وأن تعالج أنت النفسية المريضة، بس بشرط التعبان عندك الآن بشرط أن هي تكون تابت وأصلحت حالها مع الله عز وجل ومعاملتها مع الخلق.
ما أخذته يا شيخنا؟
ها؟
ما أخذته؟
ما أخذته من مال؟
ما أخذته سواء عفش أو مال أو حاجة زي كده.
نعم. ما بارك الله فيك، يعني المرأة التي يتزوجها الرجل واحنا لها مهر، واحنا المهر ده قائم او العفش الموجود عندنا مقائم مقام المهر في عادتنا نحن الان، وهذا حق للمرأة يعني وملك لها، انت ملكتها اياه باستحلالك لها بشرع رب العالمين سبحانه، اذا رجعت ترجع بهذا لا حرج، اتفقوا على ذلك.
تليفونك يا فضيله الشيخ بعد البرنامج بعد اذن حضرتك.
ممكن تاخذه من الكنترول. الله يبارك فيك. اخونا عمرو السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
تفضل. تفضل.
والله يا شيخنا صاحب العمل منعني ان اصلي.
نعم.
صاحب العمل منعني ان اصلي في المسجد حتى الجمعه.
والله قاعد سؤالك برفع صوت شويه الله يكرمك.
صاحب العمل منعني ان اصلي في المسجد.
نعم.
حتى الجمعه.
نعم.
ايوه شيخنا.
بتمنع من الصلاه في المسجد يوم الجمعه؟
والشغل في الجمعة.
من الذي يمنعك؟
صاحب الشغل.
صاحب العمل.
ايوه صاحب العمل.
عملك ايه؟
حارس على بوابة المؤسسة.
طيب حاضر. والله يا اخواني يعني مثل هذا يعني خاصة الكلام الاخير من اخونا عمرو، يعني هذه المسائل تحتاج شوية ان احنا نضبط احوالنا وامورنا وان نرجع الى ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. الجمعة دي فريضة من الفرائض، صحيح قد تكون هناك يعني اعمال، خلينا يعني نكون واقعين، تحتاج الى حراسة دائمة، فهذه يعني يناب عليها بدل ما يبقى واحد يعني لا يصلي هكذا، لا يعني إن دعت الحاجة والضرورة، إن دعت الحاجة والضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والضرورة تقدر بقدرها. أنا أنادي إخواني في الحقيقة إن إحنا نعظم شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الصلاة دي مسألة لا خيار لي ولك فيها، ده أمر يلزمني ويلزمك، الصلاة ده أمر عماد الدين، الجمعة فريضة فرضها رب العالمين سبحانه وتعالى على المسلمين. ما نجيش واحد بعينه كده فقط نقول والله اجلس لا تصلي الجمعة، لا، ان استرعد الامر كانت هناك ضرورة، ان لابد ان يكون هناك حارس قائم اثناء صلاة الجمعة، فخلينا نناوب بين الحراس في مثل ذلك، عشان رجل كهذا كأخينا مثلا الان عمرو يحترق لانه لم يصلي، يحترق لأنه لم يصلي الجمعة، ولعله ربما يعني مرات كثيرة هو يعني لم يصلي. فالحقيقة إحنا يجب أن إحنا يا إخواني بارك الله فيكم نهتم بهذه القضايا وهذه المسائل، فليكن أمامنا وبين أعيننا كده إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. يعني الحقيقة عندنا السؤال الحقيقة اللي أود أن يعني أتوسع فيه وأتحدث عنه مع أختنا علياء بخصوص المرأة المسحورة واللي تعالج بالقرآن، وكنت أتكلم عن الحقيقة هذا هو العلاج بالنسبة للمسحور مع الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. وأنا أود أن أنا أوجه نداء أيضا لهؤلاء العرافين والكهنة والسحرة الذين يظلمون الناس ويؤذونهم، هؤلاء يا إخواني في الحقيقة من المفسدين في الأرض، هؤلاء من المفسدين في الأرض، ويجب علينا أن نتصدى لهم وأن لا نذهب إليهم، وأن نحذر الناس من أمثال هؤلاء، وأن نبين أنهم على شر كبير مستطير، على شر كبير مستطير إن فعلوا ذلك، أعني مارسوا السحر. الله يبارك فيكم، مسألة يعني عظيمة جدا للغاية. طب المخرج منها ايه؟ نذهب الى رجل او يستخدم بخور وها كل هذا لا اثر له، انا اخشى ان يكون فاعل ذلك او الداعي الى ذلك من السحرة والكهان، ولا يجوز الذهاب اليهم، لا يجوز الذهاب اليهم، الى السحرة او الى الكهان او الى العرافين، الابواب دي يجب ان تغلق تماما. الناس يجب ان يعرفوا الحق وأن يحملوا الناس عليه، لا داعي لهذه الفوضى العقدية والخرافات المنتشرة بين الناس اليوم. احنا الناس تعيب علينا، احنا نقول احنا في عصر السرعة، الناس غزت الفضاء، واحنا لسه جالسين نقول والله فلان يعرف او لا يعرف، ثم هل عندنا شك، هل لدينا شك في قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه على شفاء المرضى، حتى نترك طرق باب الله عز وجل ونتوجه إلى غير رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه؟ حقيقة يا إخواني المسألة يجب أن احنا يعني نفهمها فهم دقيق، مسألة عقدية جدا. احنا كنا نلجأ إلى الله عز وجل ونتوجه إليه ونسأله، ده غاية من الأهمية، ضرورة من الضرورات، لست أنا علي خيار ألجأ إلى الله أم لا ألجأ، أنا عبد لله عز وجل، يجب أن أرفع كف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، وأن أتوجه إليه وأن أسأله وأن أطلب منه سبحانه جل في علاه. ثم لا يجوز بعد ذلك أن احنا نتعاون مع المفسدين في الأرض لأنهم لا يعرفون ولا يفقهون. على كل حال أختنا هذه على خير عظيم، لأنها قالت أنا أنكر هذا فيما فهمت من سؤالها، وأن هذا لا يجوز. نعم لا يجوز حل هذه الأشياء بما تفضلت بارك الله تبارك وتعالى فيكي. والآن عندي يعني أيضا يعني أمور يعني يجب أن احنا نفقهها، وأسئلة يعني تبين برضو أيضا يعني بعض السلبيات الموجودة في أعمالنا وفي مجتمعنا. وأنا أحذر من أن نغضب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وإلى جانب أنني أيضا أرى عودة صادقة إلى الله عز وجل من خلال ما يرد إلينا من أسئلة. مثلا السؤال عبر الرسائل القصيرة، تقول السائلة فيه إن أنا عملت وشم للحاجبين منذ عامين، والآن الحمد لله ارتديت الحجاب وأنا نادمة جدا، جزاها الله خيرا، هي ارتكبت أمرا منهي عنه ثم تابت إلى الله عز وجل منه، وتقول أنا خايفة أن أطرد من رحمة الله. إن شاء الله عز وجل العبد إذا ألم بذنب أو وقع في معصية وتاب إلى الله تاب رب العالمين سبحانه وتعالى عليه. قال الله عز وجل: من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الآن أيضا اللي عليه دين لأجانب كما ذكر، يقول بأنه أهمله ولم يجد لهم سبيل، الآن لا يعرف يعني كيف يوصل إليهم الآن، هل يتصدق بحقهم أو بمالهم هذا الذي أصبح عنده وهو لهم للذين أعطوه المال حتى يغفر الله تبارك وتعالى له؟ أقول يا إخواني يجب علينا أن نرد المظالم إلى أهله. هو أهمل على كل حال، فلا شك أنه أخطأ في ذلك، ولكنه تاب، يعني كان يعني في غفلة فرجع إلى الله تبارك وتعالى جل في علاه. أنا أقول له بارك الله فيك، اجتهد في أن تعرف هؤلاء، يعني اجتهد في أن تعرف هؤلاء، فإن لم تكن تعرفهم خلاص ما استطعت أن تصل إليهم بحال من الأحوال، فسبيلك في هذا أن تتصدق بهذا المال بارك الله تبارك وتعالى عنهم، ويكون لهم إن شاء الله ذخرا بين يدي الله عز وجل. السؤال يعني الأخ أو الأخت اللي عنده أنيميا وفي الدم ولا يستطيع الصيام، حقيقة ده يقرره طبيب حاذق مسلم، يقول له هل يتمكن من الصيام أم لا؟ إن كان يتمكن من الصيام فعليه بالصيام، ولو صام وجدش متأثر يفطر، ما استطاع أن يصوم عليه أن يقضي الأيام، يعني ولا يستطيع الصيام على مدار العام، عليه أنه يكفر بإطعام مسكين عن كل يوم يفطره. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يطوب عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.